السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله المكون البديع الحكيم، الإله القدير العلي العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخصه منه جل جلاله بالفضل والتكريم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، أحسن الناس خلقًا وخلقًا، وأهداهم إلى الحق طرقًا. كان خلقه القرآن، وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه محبة ومن خالطه أحبه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لأحد غشا ولا ضرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المبلغ عنك من ختمت به النبوة سيدنا محمد، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإن من مجالي تقوى إلهكم جل جلاله استحضاركم نعمته عليكم في خلقكم بأحسن التقويم، وهدايتكم إلى الصراط المستقيم، وتذكركم أنه لن ينجو من الهلكة والخزي في يوم الهول العظيم إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المؤمنون بالله، وقد جعل الله لكم في مجلى التكوين والتركيب للأجساد والأرواح مجالات انفساح في التأملات والإدراكات والتبصر والتنور وكسب الدرجات من خلال العمل بما يليق وبما يرضى به الرب سبحانه وتعالى ويحبه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل من أنعم عليه بتمام النعمة في تكوين الجسد وجب عليه أن يشكر الواحد الأحد الذي أمده بكل ذلك، وإن من عظيم شكره أن ينظر في من كان في جسده علة أو إعاقة أو زمانة أو مرض أو شيء من النواقص، فيساعده بكل ما يقدر عليه، ويبسط له معروفه بكل ما يتوصل إليه ويدخل تحت استطاعته، فذلك شكر متعلق بتقوى الله الذي كون هذا الجسد وأحل فيه الروح التي شانها شان وعظمتها عند الله بمكان، والاعتبار بها لا بالأجساد التي عامتها وأكثرها يذهب إلى التراب وقد كونت من التراب، ثم من النطف والعلق والمضغ، ثم من رد المضغ إلى عظام، ثم كسو العظام لحما. كل هذا آيات من آيات هذا الإله الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، ثم تعود إلى التراب فيأكلها التراب إلا أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء وأجساد العلماء العاملين بعلمهم وأجساد حفظة القرآن غير الغالين فيه ولا الجافين عنه وأجساد المؤذنين محتسبين لله تعالى في المساجد 7 سنين فأكثر. فهؤلاء جاءت النصوص أن أجسادهم تحترم فلا تأكلها الأرض، وإن الأرض لتفرق بين جسد وجسد. سبحان الواحد الأحد جل جلاله، آيات من آيات الله. ثم مهما تعرض الجسد هذا للإضمحلال والإنحلال فإنه سيعود بصنعة الذي صنعه أول مرة جل جلاله وتعالى في علاه، ليحل مع روحه إما في الجنة وإما في النار. وجعل الله تبارك وتعالى ظهور هذه العجائب وما يحصل لبعض الناس من إعاقات ونقص في شيء من آلات جسده تذكرة وتبصرة واختبارا لمن تمم له جسده وخلقه كيف يتعامل. فويل له إن هو احتقره، وويل له إن هو تعالى عليه وتكبر، وويل له إن هو أهمله عن إغاثة يقدر عليها ومعروف يتمكن من إيصاله إليه. كيف وهو المتعبد ببذل المعروف ولو للحيوانات، فضلا عن عموم الناس، فضلا عن خصوص المؤمنين. ألا وإن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه في هذا التكريم لآدم وبني آدم، جاءتنا النصوص وكان الانطلاق في إغاثة الملهوف منهم ومساعدة المحتاج والضعيف مرقى من مراقي نيل رضوان الله جل جلاله، وسبب للإعانة من الحي القيوم لذلك الذي تطوع بشيء من مقدوراته فأعان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وإن ذوي الإعاقات على وجه أخص يجب أن يقوم لهم المجتمع المؤمن بما أحب المكون الخلاق الذي جعل في كل هذا العبر والعظات ليؤدوا حقوقهم على التمام، لا بمجرد أن يبنوا أماكن للعجزة والضعفاء تكمل الخدمة فيها أو تنقص، ولكن بخلطهم بهم وإكرامهم وسط أسرهم وديارهم، لا يتأفف منهم قريب ولا بعيد بل وسط المجتمع، يجدون من الإكرام زيادة على عموم إكرام المؤمن والمسلم لمحلهم، فيجدون أنفسهم في نفسيات مرتفعة وفي مشاعر وأحاسيس فائقة عالية بحكم ما شرع الله تبارك وتعالى من التعامل مع أهل هذه النقائص ومع أهل هذه العيوب الخلقية التي لا عذاب عليهم فيها بل لهم فيها مع الرضا والصبر أجر لا يقدر قدره، ولكن العذاب في تغير وتشويه خلق الإنسان، صورة وجهه وسمع وبصر قلبه. هناك قواه المعنوية إذا أساء الاستخدام لما أوتي من قوة وما أوتي من فكر وعلم وما أوتي من سمع وبصر وانحرف عن المنهج القويم، هناك الملام عليه وهناك الخطر عليه. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما معنى لا تعمى الأبصار؟ نحن نشاهد عميانا كثير عميت أبصارهم. هاي عمى الأبصار ليس الضرر والخطر والهلكة والعذاب والبعد والطرد، ولكن المصيبة الموجعة في الرزايا الكبيرة عمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي ذلك يقول ربكم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والعياذ بالله تبارك وتعالى، يا من خلقتم بخلق قادر حكيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اغتنموا قواكم في اتباع رضاه واستنان بسنة مصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، المكرم للضرير وللضعيف وللفقير، وكان يحب المساكين ويجلس معهم ويأكل معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسرت التربية حتى مر الحسن بن علي صبته عليه الرضوان يوما وإذا جماعة من الفقراء والمساكين بسطوا لهم سفرة وضعوا عليها بعض كسر من الخبز يأكلون، ومر على بغلتي قالوا هلم يا ابن بنت رسول الله؟ قال نعم، وخرج من بغلته وجلس معهم يأكل معهم من طعامهم ذلك وسفرتهم تلك، ثم دعاهم إلى الضيافة في اليوم الثاني في بيته وبالغ في إكرامهم. تلكم تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذاكم ما جاء به من الشرع القويم العظيم الذي يشمل شؤون الحياة تقويماً لها وإحساناً للسلوك فيها. اللهم املأنا بالإيمان واليقين، واجعلنا في الهداة المهتدين، ورقنا أعلى مراقي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وارزقنا حسن فعل المعروف في قصد وجهك الكريم حتى تقينا الآفات في الدنيا والآخرة يا رب الدنيا والآخرة. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيب، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله خلق ورزق ووحده للعبادة استحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه فيك واقتدى به، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأحسنوا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإن من تقوى الله استشعار نعمته وبذل الوسع في مساعدة محتاجين والمنكوبين والمكروبين، وثلاث من كن فيه وقي شح نفسه، من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. أيها المؤمنون، جاءت الشريعة بهذا المنهاج العظيم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نفس على مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أيها المؤمنون بالله جل جلاله، يرعى الله تعالى المعروف لصاحبه حتى لا يربي لأحدنا صدقته حتى تكون التمرة كجبل أحد كما جاءنا في الحديث. أيها المؤمنون بالله، من رعاية المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن كان أعمى، ما طلب منه عتبان بن مالك كما جاءنا في الصحيحين: يا رسول الله، أود أن تأتي إلى بيتي فتصلي لي في مكان في البيت أتخذه بعدك مصلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإني آتيك. وحدد له يوما فجاء، فدخلوا عليه قال: أين تحب أن نصلي لك؟ أين تحب أن نصلي من هذا البيت؟ قال: فأشار إلى مكاني، فقام صلى الله عليه وسلم وصف من حضر معه من الصحب وصلى في ذلك المكان، فاتخذه عتبان مصلى يصلي فيه بعد أن صلى فيه حبيب الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، وقد خفف الله كثيرا من الفرائض على من كان معوقا، ومن كان ضعيفا، ومن كان مريضا. وقال في شان الجهاد: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وجاءتنا كتب السنة في سيدنا عمرو بن معاذ عليه، عمرو بن الجموح عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أنه كان أعرج شديد العرج، ولم يحضر في بدر، وأحب أن يحضر غزوة مع المصطفى، فجاءت غزوة أحد فأراد الخروج، فمنعه أولاده وقالوا: أنت أعرج شديد العرج معذور بنص القرآن. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، وقال: إني أردت الخروج للجهاد معك يا رسول الله، وإن أولادي منعوني، وإني أرجو أن أرجى بعرجتي هذه الجنة، رجلي هذه تعرج، أرجو أن أطأ بها الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله. وقال لأولاده: أما أنتم فلا عليكم ألا تمنعوه، لعل الله يرزقه الشهادة في سبيله. فخرج، وخرج معه صهره عبد الله بن عمرو بن حرام، وزوجته وأولاده. ولما كانوا بالمعركة استشهد سيدنا عمرو بن الجموح، واستشهد ولده خلاد، وولده عبد الله، وصهره عبد الله بن عمرو بن حرام، استشهد الثلاثة، هو وصهره وأولاده الاثنان، فكانوا أربعة: أخوه هذه الزوجة وزوجها وابناها عمرو وخلاد. وجاءت الأراجيف في أحد أن النبي قتل، وخرج نساء المؤمنين من المدينة ليطمئنوا على حياة المصطفى، ولقيت السيدة عائشة مع جماعة من النساء هند بنت عمرو بن حرام حاملة موتاها، زوجها وولداها، تريد أن تقبرهم في المدينة ليكونوا أقرب إليها. فخاطبتها السيدة عائشة: ما الخبر وراك يا هند؟ قالت عليها رضوان الله تبارك وتعالى في جوابها للسيدة عائشة حين سألتها: رسول الله بخير، رسول الله بخير، وكل مصيبة دونه جلل. ورد الله الذين آمنوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا. وبرك الجمال فلم يرضى أن يمشي نحو المدينة فوجهته نحو أحد فهرول فردته نحو المدينة فبرك فرجعت إلى رسول الله فسألها سألته قالت هل جمال أبى أن يذهب نحو المدينة؟ قال هل قال عمرو حين خرجنا البيت شيء؟ قالت يا رسول الله رفع يديه وقال اللهم لا تردني إلى بيتي ولا إلى أهلي خزيان وارزقني الشهادة في سبيلك. قال فتلك دعوة عمرو إن منكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبر منهم عمرو بن الجمول. وقبر الثلاثة أخاها وزوجها وابنها وقال يا هند لقد ترافق عمرو وعبد الله وخلاد في الجنة. قال تدعو الله أن يجعلني معهم. أيها المؤمنون جاءت شريعة المصطفى بهذه المعاني الشريفة، املأوا قلوبكم بتعظيم خالقكم الذي أسدى إليكم جميل النعم واجتهدوا في الإحسان إلى كل من قدرتم وخصوا ذوي الإعاقة وأهل الحاجة بمزيد من معروفكم تلقوا حقائق السعادة في الغيب والشهادة. اللهم لا تصرفنا من الجمعة إلا بإقبال عليك صادق وتوجه إليك قوي واستقامة على المنهج السوي وإخلاص لوجهك الكريم. اللهم انظر إلى أمة محمد واجمع شملهم وألف ذات بينهم وارزقهم التخلق بأخلاق حبيبك المصطفى والتأدب بآدابه في الظاهر والخفاء. اللهم احفظ هذه البلدة وأهلها وخذ بيد مليكها الملك عبد الله الثاني إلى كل خير وهدى ورشاد وصلاح وفلاح ونجاح، وخذ بيدي عهده وأخوانه وقراباته وأعوانه على الحق والهدى، وهيئ لهم السبيل الرشد الذي به يرتقون إلى المراقي العلية وتنتفع بهم البرية. اللهم وأصلح أحوال المسلمين ولاتهم ورعاياهم وتولهم في شؤونهم ظواهرهم وخفاياهم وحول الأحوال إلى أحسنها. اللهم اجمع شمل أهل لا إله إلا الله واجعلنا في خواص أهل لا إله إلا الله. اللهم اجمع قلوبنا عليك وارزقنا حسن التذلل بين يديك وأقمنا مقام الشكر لك فيما أوليت وأنعمت ظاهرا وباطنا يا حي يا قيوم. وأكثر الصلاة والسلام على ذو الخلق العظيم نبيكم الكريم، فإن رب العرش أنزل في كتابه آمرا مبتدئا بنفسه مثنيا بملائكته موجها للمؤمنين تعظيما لعبيد عبده محمد وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى محمد وآله وصحبه وخص منهم صاحبه وأنيسه في الغار معازره على التحقيق خليفته سيدنا أبي بكر الصديق والناطق بالصواب حليف المحراب أمير من سيدنا عمر بن الخطاب وباذل الأموال في سبيل الرضوان محيي الليالي بتلاوة القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير من ذنورين عثمان بن عفان وأخ النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل كسائه وأهل بيته الأطهار وصحابته من أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل بيعة أحد وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واغفر لنا وآبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين، وكن لنا بما أنت أهله وأصلح لنا الشأن كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.